أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي، قبل أن نقرأ معتبرة ابن صهيب، لا بأس أن نعيد قراءة صحيحة محمد بن مسلم التي مرت بنا في صفحة 286 عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في رجل رهن عند صاحبه رهنا، فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا وكذا. فقال الآخر: إنما هو عندك وديعة. فقال عليه السلام: البين على الذي عنده الرهن أنه بكذا وكذا، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين. زين، سؤالي الآن، ماذا تستظهرون أعزائي من هذه الرواية؟ هل بينهما خلاف في أصل وجود دين أو لا؟ أو هما متفقان على وجود الدين ومختلفان أن هذه السلعة أو هذه البضاعة هي رهن أو وديعة فقط؟ ما هو ظاهر الرواية؟ ظاهر الرواية أنهم متفقان على وجود دين. متفقان. طيب شيخنا أبا مهدي، ما تقول؟
اتفاق بس مختلفين،
اتفقان على أنه يوجد دين بينهما. يمكن أيضا يعني نؤيد هذه الفكرة بأنه لو كان الأول ينكر وجود الدين، كان ما يركز على أن هذه وديعة ولا هذا رهن، كان يقولك يا حبيبي من قالك أنك تطالبين بفلوس؟ يعني لو أن خصوصا وقال الآخر إنما هو عندك وديعة، يعني هذا جواب على من؟ جواب على كلام الأول. واحد لما يجي يقول لك والله أنت يعني هذا غرضك اللي عندي رهن، وأنت مدين لي بكذا وكذا، وأنت تنكر أصل الدين، تروح تركز والله هذه وديعة لو دين؟ على طول مباشرة الواحد يقفز هالشكل، يهاجمه في أصل وجود الدين، في أصل وجود الدين، مو أنه هذه وديعة وليست رهنان. يمكن هذا أصلا يعتبر منه، قد يستظهر منه إقرار منه بوجود إيش؟ بوجود الدين. يعني أقول التصرف الطبيعي من شخص هكذا ما مباشرة يركز على تعامل متاعها. من متى لك أن أنت طالب لي فلوس؟ من متى؟ على أي أساس يركز على القضية هذه؟ ما يركز والله أنه هذه العين وأنها وديعة أو أنها رهن. يعني لو كان الأول يعني ينكر الدين، كان في جوابي مفروض يركز على هالقضية هذه. صحيح؟
أنا في نقطة، وهي أنه سؤال، يعني هو موجه سؤال إلى الإمام عليه السلام. طيب. اللي هو محمد بن مسلم.
طيب.
رحمه الله.
طيب.
قال أنه قال في رجل رهن عند صاحبه رهنا.
طيب.
يعني السؤال وش دخل شيخنا أنه يقفز ويقول اللي هو وش اسمه أن هذا مرهن، لا أنا اللي هو الحقه بدين، اللي هو سؤال هو.
بس واحد لما بيجيب سؤال الإمام عليه السلام، يجيب سؤال يتكلم عن الواقع الخارجي، لو يتكلم يجيب سؤال اصلا شيء مو منطقي.
لا، الواقع الخارجي،
الواقع الخارجي في مثل الحاله هذه، لو كان حتى محمد بن مسلم، لو محمد بن مسلم الان شخصيه او من جهه عقلائيه ومن جهه عرفيه ومن جهه فقيه، جايب هالفرضيه هذه، بيجيب فرضيه، الكلام الان الفرضيه الان اللي بيطرحها فقيه، يقول شخص يقول للثاني ان انت العين اللي عندك العين اللي لك عندي هذه رهن، وانا اطالبك بفلوس. الثاني جاي يقول له ايش؟ انما هي عندك كوديعة. معناه وايش؟ معناه ان الاول ان الثاني ما انكر كونه دين، ان انه مديون، ما انكر كونه مديون. يعني ما عنده خلاف وياه على انه على الدين، هذا قاعد نقول. فاذا ما زلت متمسكا بانه ظاهر الروايه ان الثاني معترف بالدين، قال انما هو عندك وديعه، ما انكر وجود الدين. زين، ليش انا جبت هالشكل استظهار هنا؟ لان الان بتجيب جواب انا بعد شوي للجمع بين الروايتين، بيقولون لا ترى الروايه محمد بن مسلم الرجال منكر وجود الدين. من وين منكر وجود الدين؟ من وين؟ لو كان منكر وجود الدين كان قال ايش اسمه، كان انكر الدين، ما قال انما هو عندك وديعة. يعني حمل الرواية على ان الثاني منكر للدين، وبالتالي منكر للدين فبالتالي يكون الاول مدعن وجود دين له على فلان، اللي قال انه لما قال ارتهنت وعندي بكذا وكذا، يكون مدعي لوجود دين. من هالباب الامام طالبه بالبينه لانه مدعي وجود الدين، وذلك ينكر وجود الدين، والاصل براءه ذمه فلان منه. هذا خلاف ظاهر الروايه، خلاف ظاهر الروايه
بكذا وكذا، يعني بالمبلغ الديني،
يعني بمبلغ معين. زين، نحن نعود الى ما نحن فيه لما وصلنا اليه. يقول نعم قد يقال ان ثمه ما يعارض هذه الروايه وهي معتبره عباد بن صهيب. عباد بن صهيب ثقه ولكنه امامي، قصده انه ولكنه عامي. فالروايه ماذا؟ الروايه موثقه. عباد بن صهيب ثقة عامي. الشيخ الطوسي رحمه الله قال عنه أنه عامي بصري. عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول استودعتكه، والآخر يقول هو رهن. فقال عليه السلام القول قول الذي يقول هو أنه رهن، إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود. هذا عكس. فإذا رواية محمد بن مسلم طالبت من؟ طالبت البينة على من؟ على الذي عنده الرهن. وهنا قالت القول قول الذي هو عنده رهن، يعني سيطالب بماذا؟ سيطالب باليمين، والذي يدعي الوديعة هو الذي يطالب بالبينة. هذا هو. إذن هناك في رواية محمد بن مسلم مدعي الرهن هو المطالب بالبينة، وفي رواية ابن صهيب الذي يدعي الوديعة هو الذي يطالب بالبينة، مدعي الوديعة. طبعا ليش قال لأن قال القول قول الذي يقول هو أنه رهنون، يعني هذا هو المنكر. إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود، فإذا من الذي سيأتي بشهود؟ هو مدعي الوديعة. فالرواية معارضة لمعتبرة محمد بن مسلم، وذلك لأن هذه الرواية اعتبرت مدعي الوديعة هو المدعي المكلف بالبينة، والحال أن معتبرة محمد بن مسلم اعتبرت مدعي الرهن هو المدعي، رغم أن مفروض الروايتين واحد، ولهذا تسقط الرواية الأولى لمعارضتها بالرواية الثانية، فلا تصلح للاستدلال بها على المتعين ملاحظته، على أن المتعين ملاحظته هو نتيجة الدعوة. الآن أجي فكرة، شنو الفكرة؟ يقول تعال سواء الأولى أو الثانية، اللي احنا قاعدين نبحث عنه شنو؟ نبحث انه هل الدعوة يلحظ فيها المصاب او النتيجة. كلا الروايتين ما قالت المصاب، لا الرواية الاولى ولا الثانية، لانه لو لاحظنا المصاب كان افترض في يكون الحكم هو ماذا؟ هو التداعي، لو لاحظنا المصاب. فإذا الرواية الأولى والرواية الثانية متفقان على ملاحظة النتيجة. أنا هذه الفكرة الآن، هل يمكن قبولها؟ وبالتالي نقول الروايتان تصلحان للاستدلال على أنه لا بد من ملاحظة النتيجة دون المصاب، بغض النظر أنه رجحنا مدعي الرهن أو مدعي الوديعة. يقول لا ما نقدر، لأن مع وجود التعارض بينهما والتكاذب ما نعرف أصلا الإمام قال كذا أو قال كذا، أو ما قال لا هذا ولا هذا، ما ندري، يمكن ما قال هذا ولا هذا. واستظهار أن المبحوث في هذه الرواية هو نتيجة الدعوة أيضا دون مصبها، هذه الفكرة، لا يصحح الاستدلال بالروايتين بعد تكاذبهما واقتضاء ذلك لسقوطهما معا عن الحجية. يعني سيسقطان معا عن الحجية، ما نقول إنهما حجة في أصل فكرة المصاب وفي أصل فكرة النتيجة، يعني في أصل فكرة النتيجة يتفقان ونستدل بهما على أصل فكرة النتيجة، لكن دون تحديد أن النتيجة هي مع المدعي مع الوديعة أو مع الرهن. إلا أن الصحيح هو عدم التعارض بين الروايتين. الآن الشيخ يبدأ في التوجيه، يقول الصحيح أن الروايتين مو متعارضتين. كيف مو متعارضتين؟ قل فمفروض معتبرة محمد بن مسلم هو أن مدعي الرهن يدعي الاستحقاق للدين كما هو مقتضى قوله ارتهنته أو ارتهنته عندي بكذا وكذا. يعني الآن مصنف يقول ترى رواية محمد بن مسلم الثاني ما مو مسلم بالدين أصلا، ذاك مو مسلم بالدين، أما رواية ابن صهيب مسلم بالدين. هذا كلام، هذا كلام احنا بدأنا باليوم ما قبلنا هذا، هذا جمع تبرعي، هذا جمع تبرعي مو جمع، مو صحيح مخالف، يعني جمع مخالف للظاهر اصلا، جمع مخالف للظاهر، يحتاج الى وجود قليل قوي يعني قنعنا به. يعني احنا الان لو ما قرأنا الروايه الثانيه وقعنا في المشكله كنا بنفهم نفهم كان هذا اللي ذكرته، لما اذا ما كنا نفهمه الا من خلال التوجيه لصلاه الجمعه تبرعي، نبغى ندخل يعني نوفق بينهم، ولا هي الماده فلا ما تفهم منها ليش؟ لان كان افترض انه يقول طيب في توجيه آخر يمكن بعدين نشوف نطرحه لما خلص الكلام تأملوا فيه. وأما في معتبرة عباد بن صهيب فمدعي الرهن لا يدعي سواه، فلعل منشأ اعتبار مدعي الرهن في معتبرة محمد بن مسلم مدعيا هو أنه يدعي مضافا إلى الرهن الدين، وأما عدم اعتباره مدعيا في معتبرة ابن صهيب فلأنه لا يدعي أكثر من الرهن، فمفروض الروايتين مختلفون وعليه لا يكون بينهما تعارض. زين، فإذا في الرواية الثانية ما يدعي الدين، يدعي فقط الرهن، أما في الرواية الأولى يدعي الدين والرهن، وصاحبه يعارض يعني لا يقبل الدين. إذن الآن في إشكال يجي أو في مداخلة، شنو هي؟ المصنف الآن ملتفت يقول كيف تقول فقط ادعي الرهن؟ هو رهن على شنو؟ إذا ما في دين يرتهن على شنو؟ يعني فرضية أنه رهن يستبطن وجود دين. ولو قيل أن دعوى الرهن تستبطن دعوى الدين فيكون مفروض المسألة في معتبرة ابن صهيب متحدا مع مفروض المسألة في معتبرة محمد بن مسلم. يعني لو أشكت علينا بهالإشكال لأن ما دام يقول رهن يعني في دين، يعني سواء صرح بذلك أو لم يصرح بذلك. جوابه شنو الجواب؟ خلاصة الجواب يريد يقول، ها يريد نقول أنه معتبرة ابن صهيب كأنه الطرف الثاني لا ينكر الدين، أو لا أقل أعم، أو لا أقل أعم. وأما رواية محمد بن مسلم نريد تثبت، نريد تثبت على أنها تتكلم عن شخص ينكر الدين حتى نجمع بينهم. إما تقول أن أحدهما تتكلم عن منكر الدين والرواية الثانية تتكلم عن المعترف بالدين، أهلا بناصرنا. وإما نقول محمد بن مسلم تتكلم عن منكر الدين ورواية ابن صهيب مطلقة، سواء كان منكرا للدين أو كان معترفا بالدين، فنخصصها. هذه الآن معتبرة ابن صهيب، ما تكلمت إن الرجل معترف بالدين أو منكر للدين. أما رواية محمد بن مسلم نريد نتمسك على إنها وإيش، إن الرجال منكر للدين، حتى نقدر نجمع بين الروايتين، نقول هذه أعام وتلك مخصصة بمن ينكر الدين، نجمع بينهما، نقول إن كان منكرا للدين سيكون مدعي الدين هو المطالب بالبينة، وإن كان معترفا بالدين سيكون العكس. فإن جوابه إن دعوى الرهن لو سلم أنها تستبطن دعوى الدين إلا أنها لا تستلزم وجود نزاع على الدين، فقد يكون مدعي الوديعة مقر بالدين ومقر بمقداره الذي يدعيه مدعي الرهن، فيكون النزاع متمحضا في أن ما بيد مدعي الرهن هل هو رهن أو وديعة. ولعل ذلك هو الظاهر من معتبرة ابن صهيب لا أقل، يعني إذا ما قلنا أن الرواية خاصة بهذا المورد، لا أقل أن مقتضى إطلاقها هو الشمول لفرضي النزاع على الدين وعدم النزاع على الدين. أما معتبرة محمد بن مسلم تكون أخص مطلقا منها. لماذا؟ لأن رواية محمد بن مسلم تتكلم عن حالة النزاع والخلاف في الدين أيضا، إنه واحد يقول أنت مدين يقول أنا مو مدين، لأنها مختصة بفرض وجود نزاع على الدين مضافا إلى النزاع في أن ما بيده رهن أو وديعة. فعلى كلا التقديرين لا يوجد تعارض مستحكم بين الروايتين، فلا يكون ثمة مانع من الاستدلال بمعتبرة محمد بن مسلم على أن المتعين من اللحاظين في مقام تشخيص المدعي ولحاظ نتيجة الدعوة دون مصبها. يجي الآن سؤال آخر، إذا تقول إنهم متفقان على الدين، عجل ليش النزاع بينهم حاليا؟ إذا رواية بن صهيب متفقان على وجود دين، عجل ليش النزاع؟ هذا السؤال جوابه واضح. صحيح، يعني صحيح أنا أعترف أنه مدين لي، أو أنا مدين له، أنا أعترف أني مدين له أو مديون له، لكنه ما أعطيته هذا الشيء رهن، حتى بعدين أقول لي إلا لازم تعطيني فلوسي ولا تبيع لي هذا الشيء. هذا الشيء ما أعطيه، هذا المفروض الرجع إلي، يعني لا يجعلني بين الأمرين، بين سداد الدين وبين بيع الرهن. هذا هو اللي يريد يصل إليه الطرف الثاني هالشكل، يقول لا سدد فلوسي يا تبيع هذا تعطيني فلوسي. هذا أنا أريد أهرب منه. فإذا أنا كمديون، صحيح أنا مديون مطالب بأن أسدد فلوس، لكن أنه أن أكون يعني ملزما بس إما السداد وإما بيع هذه الوثيقة وهذه العين، لا أنا مو ملزم بذلك. ولو قيل أنه لا معنى للنزاع بين مدعي الرهن ومدعي الوديعة إذا كان تم التوافق على الدين ومقداره، إذا متفقان على الدين، على وجود الدين وعلى مقداره، ليش النزاع؟ لأن مدعي الرهن مقر بملكية مدعي الوديعة للعين، فإنه يقال أن طبعا هذا أصلا يعني أصلا الإقرار بملكية مدعي الوديعة للعين في كل الفروض أصلا موجود، في كل الفروض، يعني حتى في رواية محمد بن مسلم ورواية ابن اللي هو ابن صهيب، حتى لو كان منكرا للدين، حتى لو كان منكرا للدين، بس هو يقول هذا إلي، ما قال إلي، هو مقر بالملكية الفعلية إلى الطرف الثاني، إن هذه ما زالت على ملكه وهي رهن عنده، ما قال هي إلي. فإنه يقال إن للنزاع ثمرة مترتبة في بعض الفروض، فمدعي الوديعة إنما يدعيها لغرض الخلوص إلى هذه النتيجة، وهي استحقاقه لاسترداد العين في أي وقت شاء، لأنها من العقود الجائزة من طرف المودع. الآن مدعي الوديعة هالشكل يدعي، يقول إنه أنا أقدر أسترجعها في أي وقت، ومدعي الرهن يدعيه لغرض التخلص من حق الإرجاع إلى أن يحين الأجل المدعى، يقول ما دام هي رهن فالمفروض تبقى عندي، أنا من حق الاحتفاظ بها، من حق الاحتفاظ بها إلى أن تسدد لي فلوسي. هذا الآن هذا معنى الرهن. الرهن يستطيع المرتهن أنه يمسك العين عنده ولا يرجعها إلى الراهن إلى أن يسدد إليه الأموال. هذه الفكرة أصلا موجودة، يعني هذا الهدف اللي يريد يصل إليه مدعي الرهن في كل في الفرضيتين، أصلا في الفرضيتين يريد يصل إليه الهدف، يقول أنا ما أرجع إليك العين إلا أنت تعطيني ماش الفلوس. هذا يريد يقول أو تبيعها، يعني أما تأخذ العين بدون ما تعطيني فلوس ما في. هذا يريد يعني عاد النزاع ده على شنو؟ طيب، ثم إن منشأ اعتبار الإمام عليه السلام مدعي الوديعة مدعيا في معتبرة ابن صهيب هو أن دعواه منافية لمقتضى الحجة الفعلية، وهي في المقام أمارة اليد. أمارة اليد أعزائي لاحظوا، اليد أمارة على شنو؟ مشهور طبعا في الألسنة على الملكية، لكنه هل تدل أيضا اليد على الملكية؟ طبعا الملكية شنو؟ ملكية العين نفسها، هذا شيء واضح، يعني من كان بيده كتاب فهو مالك الكتاب، من كان بيده مثلا سجادة فهو مالك السجادة. لكن أيضا هل يمكن الاستدلال بأمارية اليد على ملكية المنافع؟ هذا واحد. شو ملكية المنافع؟ يعني أدري أن هذه ليست ملكه، ولكنه الآن هو أن هذا الشقة مو ملك فلان، لكن الآن هو ساكن فيها، فهل أقدر أقول أنه مستأجرها؟ أنه مالك للمنافع، ملك المنفعة مو ملك العين. هذا واحد. شيء ثاني، على وجود حق له في هذا الأمر، حق وليس أيضا ملكية المنافع. مثل ماذا؟ مثل حق الاختصاص. الآن فلان له يد على أمر لا يملك، مثلا ميتة، فنقول ما نقدر نقول مالك للميتة، نقول له اختصاص بماذا؟ حق الاختصاص بالميتة. هذا واحد مثال. مثال ثاني، إنه الوقف إذا بيد فلان ما نقدر نقول مالك، وهو مالك للوقف، الوقف ليس ملكا للشخص، نقول إذن له حق الولاية على الوقف لأنه بيده، من خلال اليد نقول أنه له الولاية على هذا الوقف. فإذا في قاعدة اليد التي ستأتي إن شاء الله بحول الله وقوته في بداية الجزء الثاني من الكتاب، في بداية الجزء الثاني، أول قاعدة الجزء الثاني، المصنف راح يتعرض إلى قاعدة اليد، وهناك يقولون هل استفاد من اليد أيضا من ملك المنافع؟ هذا بحث. هل يستفاد من اليد الحقوق أنه له حق فيها أو لا؟ الآن جملة من الفقهاء يقولون إيه نعم، يمكن استدل باليد على ملكية المنافع وأيضا على الحقوق، منهم الشيخ الفاضل رحمه الله. بناء على ذلك، فالآن اللي بيده العين، بيده العين يقول لك الآن صحيح أن أقول أنها ليست ملكي، هو يقول أنه ليست ملكي، لكن يقول أنا لي حق فيها، ما هو حق؟ حق الرهن، حق الارتهان، لي حق فيها، إما تعطيني أموالي وإما تبيعها وتعطيني فلوسي، مالك حق يعني لي حق الاحتفاظ بها إلى وقت سداد الدين. فأمارية اليد بناء على رأي جملة من الفقهاء منهم الشيخ الأستاذ الفاضل رحمه الله يقول أمارية اليد سترجح كفة من بيده العين، لأن ستصبح الحجة الفعلية معه أمارية اليد. لكن هنا أمارية اليد ما راح نستفيد منها ملكية العين، لأنه هو يقول كان مي ملكي، نستفيد منها ماذا؟ وجود حق له في العين. الحق ما هي؟ حق الارتهان. وهي في المقام أمارة اليد، فلأن العين بيد مدعي الرهن، ولأنهما متوافقان على أنه أمين، لذلك تكون دعوى مطابقة لمقتضى الحجة الفعلية كما دلت على ذلك بعض الروايات. الآن يعني هل ندخل في المسألة أنه أمين والأمين مصدق أو لا؟ هذا نبحثه بعدين. يعني الآن استدلنا إحنا بأمارية اليد، هل بعد نحتاج نستدل بعد بأنه أمين والأمين مصدق؟ الشكل نحتاج الشكل أو هذا الأمران مختلفان. يعني كونه أمين والأمين مصدق هذه قاعدة ثانية غير قاعدة اليد، لأنه شنو نقول هذاك الآن اللي يقول وديعة أنا استودعته إياها، يقول أنت ما دام استودعته إياها يعني أنت هو محل وش؟ محل ثقتك. هل يمكن الاستدلال بهذه القاعدة فيما نحن فيه حاليا؟ هذا أمر آخر.
قاعدة اليد أو قاعدة البينة
شيخنا؟ أي بينة؟
الآن هو المدعي قصدي.
أي قاعدة مدعي؟
هل المدعي بينة الآن هو صافي خلاف مثلا؟
مو احنا نبغى نميز من هو المنكر من المدعي حتى نطالب المدعي بالبينة؟ إذا كيف نميز المدعي عن المنكر؟ هو ما قلنا انه المنكر من معه الحجة الفعلية. زين، نريد نطالب نريد نعرف المنكر حتى لا نطالبه هو بالبينة، نطالب المدعي بالبينة. صحيح. الان حاليا فيما نحن في مع البيان الذي ذكرناه، المصنف يقول أمارية اليد مع من؟ أمارية اليد مع من يقول انها رهنون لانها بيده. فهو المنكر، فالذي يطالب بالبينة الذي قال أنه أنها وديعة. هذا كلام. وتكون دعوة مدعي الوديعة منافية لمقتضى الحجة الفعلية. إنزين، بعد هذا نختم بفكرة أو نعقب على هذا بفكرة. شنو هو المصنف هنا قال في الصحة السابقة؟ فإن جوابه أن دعوة الرهن لو سلم أنها تستبطن دعوة الدين، لو سلم أنها تستبطن دعوة الدين. يعني في احتمال ثاني، هل يمكن يوجد رهن بدون دين؟ هل يمكن ذلك؟ هذا راجع بعد الفقه يا إخواني، راجع باب الرهن في الفقه هناك. هل يوجد رهن بدون دين؟ زين، سؤال ثاني، لو قلنا أنه لا بد من الدين، هل يلزم أن تكون العين المرهونة عند الدائن أو لا؟ يمكن أن تكون هي رهن لكن ليست إلى الدائن نفسه، قصدي ليست إلى يعني هي رهن لكن لا نضعها عند الدائن، نضعها عند شخص ثالث.
السؤال
شيخنا مرة ثانية، أنا مع فلان، بين أنا مستدين من فلان ويريد مني رهن وثيقة، ما أقدر أحطها أمان يعني هذا الرهن، أرهن شيء لكن ما أخلي بيده، أخلي بيد شخص ثالث. أعيد الفكرة مرة أخرى. أنا عندنا سؤالان، السؤال الأول هل يمكن وجود رهن بدون دين؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني انه في دين وفي رهن، لكن هل يلزم ان نجعل الرهن عند صاحب الدين اللي يطالبنا او لا؟ نقدر نجعله عند شخص وش؟ ثالث غيرهما. شخص استدان من شخص آخر، صاحب الفلوس الآن يقول أنا أبغى تعطيني تخلي عندي مثلا هذا الخاتم رهن، يقول أنا أرهن الخاتم لكن ما أخليه عندك، نخليه عند شخص ثالث، شخص ثالث يكون هو عنده. وليش يسوي هالشكل؟ وبعض الأحيان أنا ما أسوي ثق من فلان إنه أخلي خاتم عنده، إما مثلا محافظته عليه ما يعرف يحافظ، وإما أخاف إنه بعد ذلك ينكر أو إنه يسوي لي شيء، يسوي لي مشكلة مع الخاتم. أنا أثق بفلان، خلي الخاتم عنده، لما أسدد لك فلوسك فلان يعطيني وش؟ الخاتم. هذا راجع في الرهن هنا. فأستظهر بناء على هذا، عندما قال ارتهنته عندي بكذا وكذا، وقال الآخر إنما هو عندك وديعة، أستظهر احتمال أنه يتكلم عن هذه الفرضية، يحتمل يعني أنه يقول لك أنا صحيح مدين بس مو مدين إلك أنت،
يعني في طرف ثالث،
طرف ثالث أنت، يعني أنت مو صاحب الدين. رواية محمد بن مسلم. لا أحد لاحظ وياي أنه قال في رجل، خلنا حتى شو نستظهر هذا الفكرة، أنه قال في رجل رهن عند صاحبه رهنا، حتى يعني حتى يعني واضح الكلام فرضية محمد المسلم أنه يقول هذا رهن، فقال الذي عنده الرهن فقال يثبت على أنه هذا رهن، قال ارتهنته عندي بكذا وكذا، فأنا يقول ترى أنا اللي قاعد أطالبك بالفلوس، وقال الآخر إنما هو عندك وديعة، يعني أنت مو أنت، أنا مدين لكن مو إلك أنت، عندك وديعة، أنت طرف ثالث، أنت طرف ثالث، وأنا عاطيك إياه إنه كاستئمان، مو إنه أنت اللي طالبني بالفلوس. فما زلنا متمسكين على أن، يعني أريد أقول الرواية مع تكرارها، عندما قال في البداية، البداية قال في رجل رهن عند صاحبه رهنا، فقال الذي عنده الرهن ارتهنته بكذا، وقال الآخر إنما عندك وديعة، والإمام عليه السلام لما أجاب قال البينة على الذي عنده الرهن، قال عنده الرهن، يعني أنه لاحظوا ياي، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين، فكأنه مسلم أن هذه العين رهن، لكن رهن لمن؟ رهن لهذا الشخص، رهن لهذه العين، هل هو اللي طلبته أو صار تناول؟ لا لا صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد.